من قتل ظاهره لأنه تنكس بمراقبة النجاة. فقيل بالجلد، الجلد إن كان قبل الدبر فهو نجس لأنه من جنة الميتة، ولأنه تكون وحاء، ولأنه يكون يستقن فيه الدم، فهو قبل الدبر نجس لا يجوز الانتفاع به، ولا لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره. فإذا دبر دبغا تاما بحيث يزول تغيره ونهله فقد اختلف العلماء في الدين، فمنهم من قال إنه يكون طاهرا، وهذا القول هو الراجح أنه إذا دبغ دبغا تاما صار طاهرا كجلد المدكات تماما، فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن وفي غير ذلك. والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيما هذه أداة شرط تعم جميع الجلود إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. وكذلك قال: دباغ جلود الميتة طهورها، أي أن الدباغ يطهرها. وكذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يشربونها، شاة ميتة تجار لأجل تلقى في البر للكلاب والذئاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذت جهابها؟ قالوا: إنها ميتة. ومعلوم أن ميتة نجسة. قال: يطهرها الماء والقرض. الماء والقرض يعني ما يدبغ به، والقرض نبات معروف يدبغ به، فقال: يطهرها الماء والقرض. فدل ذلك على أن الماء على أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كما ينتفع بجلد الملفات. واختلف العلماء رحمهم الله في جلود غير ما يؤكل كجلد الذئب والنمر وما أشبه ذلك، إذا دبغ هل يطهر أو لا؟ فمنهم من قال إنه يطهر إذا دبغ دبغا تاما يكون طاهرا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر. وقوله: دباغ في الميتة طهورها. ومنهم من قال انه لا، والفرق بينه وبين جلد الميتة التي تحل الزكاة هو ان نجاسة جلود ما لا يؤكل نجاسة عينية خبثها من أصل، وأما جلود ما زكى فنجاسته طارئة لأنه كان بالأول جلدا طاهرا لم ينجس إلا بالموت، فيكون كالثوب إذا غسلته من النجاسة صار طاهرا. وهذا القول أقرب أنه إذا دبغ جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يظهر بذلك، وإذا دبغ جلد ما يؤكل لحمه بعد موته ولم يدك فإنه يكون طاهرا. ومناسبة في هذا في باب الآنية أن الجلود تتخذ أوعية، تتخذ قربا وأسقية وما أشبه ذلك. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الآنية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مجادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
فيما نقله من الاحاديث الوارده في باب الآنية عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله انا في دار قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال: لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وهم سموا بذلك لأن الله تعالى أنزل عليهم الكتابين التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة هي الأم والإنجيل فرع عنها، ولهذا لم يكن في الإنجيل شيء كثير من المشروعات زائل عن عمر التوراة. وأهل الكتاب لهم أحكام خاصة من بين سائر الكفار، منها أن ذبائحهم حلال، يعني أن اليهود إذا ذبح ذبيحة فهي حلال كما لو ذبحها المسلم تماما وليست مكروها، بل يأكلها الإنسان كما يأكل ذبيحة المسلم. وكذلك النصران إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال كما تحل ذبيحة المسلم. دليل ذلك قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين، إلى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة في خيبر فأكل منه، وجاءه رجل يهودي في المدينة على قبض شعير وإهالة سمخة، الإهالة الوتك السمخ الذي تغير رائحته، وهذا يدل على أن ذبيحتهم حلال ذبيحتهم، وكذلك ذبيحة النصارى حلال أيضا. ثانيا أن نساءهم أي نساء اليهود ونساء النصارى حلال للمسلمين، فيجوز للرجل أن يتزوج يهوديا أو نصرانية إذا كان مسلما. أما اليهودي والنصراني فلا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة، لأن المرأة المسلمة لا تحل للإطلاق على كل حال. ويذكر أن بعض الناس من النصارى قال لرجل مسلم: كيف يحل لكم أن تتزوج نساءنا ولا يحل لنا أن نتزوج النساء؟ هذا ليس بعدل. العدل على زعمه أنه إذا جاز لكم أيها المسلمون أن تتزوجوا بنسائنا فلنتزوج بنسائنا. فقال له رجل مسلم: نعم نحن نتزوج من نسائكم لأننا نؤمن برسولنا ورسوله، وأما أنتم فتؤمنون برسولكم ويصدقون برسولنا. فحصل الفرق فألقم حجرا وبهت. على كل حال، هذا من أحكام اليهود والنصارى أن نساءهم حلال للمسلمين وليس نساء المسلمين حلالا لأهل الكتاب. ثالثا أن أهل الكتاب تعقب لهم الذمة، بمعنى أننا نبقيهم معنا يعيشون في بلادنا ويؤدون الجزية ونحميهم مما نحمي منه أهلنا وندب عنه ولا نمكن احدا ان يعتدي عليه. وهل يلحق بذلك سائر الكفار؟ فيه قولان للعلماء، والأصح أن جميع الكفار سواء في عقد الذمة كما أنهم سواء في العهد، فإنه يجوز أن يعاهد الكفار إذا دعا بحاجة إلى ذلك، ويكون المعاهد معصوم الدم والمال، والاعتداء عليه محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. أن يفق الكفار هل يحلل لنا أو لا؟ سأل أبو ثعلبة الشني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: أنا أكل في آنيتهم، يعني في قدورهم وسكونهم وما أشبه ذلك. قال: لا، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا نختلط به، ليس لنجاستها، لأنه لو كان للنجاسة لم يكن شرط، لم يشترط أن لا نجد غيرها، إذ أن النجس يغسل وتزول عدة منه، لكن من أجل أن لا نختلط بهم كثيرا، لأننا إذا كنا نأكل بآنيتهم ويأكل بآنيتنا صرنا شبه مختلطين، والإنسان ينبغي له أو يجب عليه أن يبتعد عن مخالطة الكفار مهما أمكن، لأنهم نجس، ولا ينبغي الإنسان أن يجالسهم كثيرا ولا أن يخالطهم كثيرا إلا ما دعت الحاجة أو الضرورة إليه. ثم ذكر المؤلف: إذا ناخذ من هذا الحديث أننا لا نأكل في آنية الكفار إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث عمران بن قصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. أتدرون ما المزادة؟ المزادة عبارة عن جلدين خرز أحدهما بالآخر فصار طيبة كبيرة وعاء للماء. وكان ذلك في قصة غريبة، نفذ الماء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نفد الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يطلبان الماء، أحدهما علي بن أبي طالب، فوجد امرأة قد أتت بمزادة فيها الماء، فسألها عن الماء، فقالت لهما: أهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت، فاستبعدوا الماء، ثم طلبوا منها أن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل المزادة من البعير وأمر أصحابه، وكانوا خلقا كثيرا، أن يشربوا منها ويسقوا الإبل وسقوا ولو، والمزادة لم تنقص شيئا، وأعطوها طعاما وتمرا، ورجعت إلى قومها، رجعت إلى قومها مبهوتة، المزادة ما نقص شيء، والقوم كلهم جم غفير، كلهم شربوا ورووا واستقوا. فجاءت إلى قومها فقالت لهم: جئتكم من أسحر الناس أو من نبي، يعني من الساحر أو نبي، لأن يعني هذا الشيء غير معروف. المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه توضأوا من هذه المزادة، والمشركون ذبائح حرام، وجلود ذبائحهم إذا ذبحوها كجلود الميتة، لكن المزادة مدبوغة. فساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن جلد الميتة إذا ذبح صار قاهرا لا ينفس به الماء ولو تغير به، وهذا هو الحق، أنه إذا يبغى الجلد جلد ما كان ملكا فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميتة أو من ذبيحة لا تحل لك أهلها. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله أي لأنس نحو 10 سنين صغير، فأتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمه صغير أو 10 سنوات فقبل، وقال اللهم أطل عمره وأكثر ولده وبارك في ماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأطال الله عمر أنس بن مالك وكان من آخر الصحابة موتا وأكثر ولده حتى بلغوا فوق 100 وبارك له في ماله حتى قيل إن له فساتين تثبت السنة مرتين ببركة دعائمه عليه الصلاة والسلام. المهم أنه من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخدم، انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، انكسر فرقتين، فخرجه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني أن الشعب الشرق خاطهم بسلسلة من الفضة، فدل ذلك على أنه لا بأس بالفضة اليسيرة في الآنية بخلاف الشرب بغلاف الشرب في الآنية الذي يكون بها فضة هذا حرام، لكن الشيء الذي يربط به الإناء لا بأس به لأنه يسير جاف. وفي ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة اقتصادية مهمة ليتنا نعمل بها، وهو أنه إذا انكسر الشيء أو انشق الثوب أو ما أشبه ذلك وأمكن إصلاحه فهذا هو السنة، أن تصلح لا أن ترمي فيه وتأخذ شيئا جديدا كما يفعله بعض المشركين الآن، تجدون إذا صار في الشيء شيء يسير من العيب رمى به وافتقد شيئا جديدا، فيقال السنة أن تلقيه عندك وأن ترممه وتستعمله، هذا هو الاقتصاد. وما عالم أن يقتصد، يعني ما اقتصر الإنسان إذا كان مقتصدا في رزقه، فهذا الحديث أصل في الاقتصاد، وهو أنه إذا أمكن إصلاح المال والانتفاع به فإن هذا هو السنة دون أن ترمي به وتدعه. الآن على الشديد لو يقرض في السيارة أدنى شيء وهي سيارة بثمن كثير قال خلاص ما نبغاها ترمي بها، بعها بنصف الثمن أو أقل واشتري جديدة، مع أنه ربما يستقرض أو يتدين ثمنها من الله العدل والهداية، بل ربما إذا خرج الموديل الجديد ذهب يشتري موديل جديد وترك الأول مع أنه صالح، وهذا من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. والله موفق. نعم لا بد من ان يشق الوجهين جميعا كل الوجهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خمرا؟ قال: قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
في كتابه بلوغ المرام: باب إزالة النجاسة وبيانها. النجاسة هي العين المستقدرة شرعا التي يجب التنزه منها، والأصل في الأشياء الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الحلم، وهاتان قاعدتان ينبغي للطالب العلم أن يعرفهما ليبني عليهما ما لا يحصى من المساجد. الأصل في الأشياء الخل، والأصل فيها الطهارة. فأي شيء يقول لك الإنسان إنه حرام فقل له ما الدليل على ذلك، وإلا فهو حلال. وأي شيء يقول لك إنه نجس فقل له ما الدليل على ذلك، وإلا فإنه طاهر. إلا العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد أمر الدين، من أحدث به شيئا ليس منه فإنه مردود عليه ولا يقبل منه وهو آثم أيضا. أما غير العبادات من المعاملات والأعيان والمنافع وغيرها فالأصل فيها الشرك، والأصل فيها الطهارة، إلا ما دل الدليل على أنه نجس. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ قلا، قال: لا، الخمر كل ما أثر على وجه اللذة فإنه خمر، لأن الخمر شراب إذا شربه الإنسان اشتدت لذته وطرب وسكر حتى كأنه ملك من الملوك أو وزير من الوزراء، كما قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا، وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران قبل أن تحرم الخمر، فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ قال ذلك وهو سكران. واعلم أن الخمر لا يختص بشيء معين، يعني ليس هو العنب أو عصير العنب أو التمر أو البصر أو الشعير أو البر أو غيره، الخمر كل ما أثر من أي نوع كان فإنه خمر، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن أنكر تحريمه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه مرتد كافر، يباح دمه وماله، ويؤمر بالتوبة والإقرار بالتحريم وإلا قتل. ثم اختلف العلماء رحمهم الله: هل هي نجسة كالبول والغائط ورغد الحبيب وما أشبهها، أو هي قاهرة محرمة؟ وبناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا نقول: لمن قال إنها نجسة أين الدليل؟ هي حرام لا شك، لكن من قال إنها نجسة أين الدليل؟ ليس هناك دليل على نجاسة الخمر. قالت: ما في ذلك؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو النجس، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يقام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. ولكن لا دليل في الآية، لأن الله تعالى قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الثلاثة ليست نجسة بالاتباع، فما بال الخمر تكون نجسة وهذه الثلاثة التي كنت معها وجعل الخبر خبرا واحدا عن الجميع، ما بالها تكون نجسة؟ وأيضا قال الله تعالى: رجس من عمل الشيطان، فهي رجس عملي وليس رجسا ذاتيا. وإذا لم يكن هناك دليل فالأصل الطهارة. ثم يقول: إن الخمر لما خلقت أراقها المسلمون في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصب المياه النجسة في مسالك الناس وطرقهم، وأيضا فإن هذا مما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني لأنهم سوف يستعملونها. ولهذا لما حرمت السمر الأهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها لأنها نجسة. وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه غاوية خمر، الغاوية قربة كبيرة مملوءة خمرة، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعلم أنها حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما علمت أنها حرمت والحرام لا يجوز قبوله؟ فأمسك الرجل فساره أحد الصحابة بأن يتكلم معه سرا، قال له: بعها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سارتها؟ قال: قلت: بعها يا رسول الله. فقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومنعه من بيته. ففتح الرجل فما الراوية وأراق الخمر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره أن يغسل الراوية، ولم ينهه أن يصبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الخمر ليست بنجسة، وإن كان جمهور العلماء يرون أنها نجسة، لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالصواب أنها ليست نجسة، لكنها لا شك في تحريمها. وبناء على ذلك ما يوجد الآن من الأطياف التي يقال إن فيها نسبة كبيرة من الكحول ليست نجسة، حتى لو أشهد الإنسان على ثوبه فله أن يصلي فيه، لكن لا شك أن تجنبها أولى لعموم قوله تعالى: فاجتنبوه. لكننا لا نحرمها لاحتمال أن يكون المراد بقوله تعالى: فاجتنبوه، أي اجتنبوا شربه، بدليل التعليل وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وهذا لا يصير بمجرد استعمالها غشيا أو جبنا، لكن الإنسان يحتار فلا يستعمل هذه العصور التي فيها عصور إلا عند الحاجة، كأن يعقم بها جرحا أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا تخمر شيء من الأشياء وصار خمرا، هل يجوز أن نجعله خلا بأن نصب عليه شيئا يزيل تخمره أو لا؟ في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف دليل على أنه لا يخلى. وعلامة الخمر أنه يغلي، يعني مثلا لو أنت كان جعل عصيرا من عنب ومضى عليه أيام حارة فإنك تراه يطيش ويعلو، هذا دليل على أنه الآن صار خمرا، ربما يحط عليه المادة تجعله يهدر وتزول ويزول إسكار، فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب كما في هذا الحديث أنه لا يجوز. لكن ماذا نصنع بها؟ تراق فرق السوق وتلزم. وعاد المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها اتباعا لأكثر العلماء الذين قالوا إن الخمر نجس. والصواب كما سمعتم وفهمتم من التقرير أنها ليست بنجسة، نجاسة حسية. والله أعلم. هذا طاهر طاهر وتأتي إن شاء الله كلام عليه في الدرس المقبل لأن الحديث ما أشرحناه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن حارثة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنه وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر لما كان يوم خيبر أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. خيبر مكان معروف في الشمال الغربي من المدينة يبعد عنها نحو 100 ميل أي 150 ميل وكان معاقل وحصونا ومزارع لليهود بل النظير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقسم أرضها بين المجاهدين واستعمل عليها اليهود قال يا محمد نحن أهل نقل وزرع فنريد أن تبقينا بمزارعنا ونخيلنا على أن يكون لكم النصف ولنا النصف. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال نصبركم على ذلك ما شئنا أو قال ما شاء الله. وبقوا يحرثون ويزرعون ويقاتلهم المسلمون الثمرة والزرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وبقوا ما شاء الله ثم نفذ العهد في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلاهم من خيبر إلى أذرعاء نحو الشام. خيبر قدوة معروفة من أراد أن يتوسع فيها فليرجع إلى كتب التاريخ. المهم أن الحمر الأهلية المعروفة التي تركب الآن كانت بالأول حلالا يأكلها الناس ويركبونها ويشربون ألبانها كالعبل تماما. ثم إن الله تعالى بحكمته حرمها لأن الله تعالى يحكم ما يريد له الحكم ما شاء حلله وما شاء حرمه. في خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وكان رضي الله عنه جهوري الصوت أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية يعني ينهيانكم أيها الناس عن لحوم الحمر الأهلية ثم علق فإنها رزق أي نجس. فبهذا دليل على فوائد كثيرة منها أن الحكم لله عز وجل يحلل ما شاء ويحرم ما شاء ولا معقب لحكمه ولو شاء لحرم على العباد كل شيء ولو شاء لأحل لهم كل شيء لكن تحريمه وتحريمه تابع لحكمته عز وجل ورحمته. ولهذا كان الحلال أكثر بكثير من الحرام. وإليكم الدليل: حيوان البحر كله حلال، حيه وميت. وقد قال العلماء إن البحر يتضمن 75% من الحيوان، والبر 25%. أيضا البر أكثر ما تبدل من الحيوان حلال، والحرام قليل، مما يدل على أن رحمة الله سبقت غضبه. والله عز وجل لا يحلل إلا الحكمة ولا يحرم إلا الحكمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغ، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة يناجي لأن صوته رفيع، وعلى هذا فيكون استعمال مسجل الصوت في الخطبة والمحاضرات والمواعظ مما جاءت في أصل السنة، وهو أنه يشرع إبلاغ الناس بأقوى ما يكون من الإبلاغ. ومن فوائد الحديث أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم لله، ولهذا جاز أن يقرن حكم الله وحكم رسوله بالواو. قال: إن الله ورسوله لهيان، ولم يقل إن الله ثم رسوله، لأن حكم الرسول حكم لله عز وجل. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ولم يقل ثم رسوله. وقال تعالى: يحلفون بالله لكم نرضوكم والله ورسوله أحق أن نرضوه. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن إشراف الله والرسول في الواو في المسائل الشرعية لا بأس به. أما في المسائل الكونية أما في الأمور الكونية فلا، لا يمكن أن يشرف الله والرسول في الواو. ولهذا لما جاء لما قال رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أنكر عليه. يقول: ما شاء الله ثم شئت. فيفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، لأن قول رسول لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم من أجل المنع، ولهذا امتنع الصحابة من ذلك، حتى إن الفتور لتفور باللحم لحم الحمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها وإتلافها، حتى إنه أمر أولا بكسر الفجور ثم قال: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: أغسلوها. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إبلاغ العلم، يعني أنه يجوز لك أن تقول لشخص: اذهب إلى هؤلاء القوم وقل لهم إن فلانا يقول هذا حرام أو هذا حلال مما أحل الله أو حرم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقر أبا طلحة أن ينادي الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ومن فوائد الحديث أن كلمة اللحوم تشمل جميع الأجزاء: اللحم والشقي والعصب والكبد والكرش والأمعاء وما أشبه ذلك، كل شيء. وعلى هذا فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزاء اللحم من الشحم والأمعاء والكرش والرئة والقلب والكبد وغير ذلك. وأما من قال من العلماء إن لحم الإبل الذي أمرنا بالوضوء منه خاص باللحم الأحمر للشجور فهذا غير صحيح. صحيح أن اللحم يشمل كل شيء. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة لما قال يهيانكم اللحوم الحمر بين الحكم من ذلك لأنها بشر من أجل أن تطمئن النفوس وتطيب القلوب وينقاد الناس من قيادة تامة لأن الإنسان إذا عرف الحكمة انقاد أكثر. فلهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر حكم ذكر الحكمة لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى زيادة طمأنينة النفس. ومن فوائد هذا الحديث أن كل نجس حرام كل نجس أخرى لأنه لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر علم بأنها إيش نجس. ويستفاد من هذا أن كل نجس حرام وهو كذلك. وهل العكس صحيح بأن نقول كل حرام نجس؟ لا، ليس كل حرام نجس لأن السم مثلا حرام وليس بنجس. الدخان سجن حرام وليس بنجس وأشياء كثيرة. القاعدة أن نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجمر وهي من الطوافين علينا تستثنى من الأشياء التي تطوف علينا وهي نجسة لأنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة الفرة قال رسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم يعني من الحيوان الذي يتردد كبير عليكم ولو كان نجس لشق عليكم. ولا شك أن الجمر يكثر كفاته علينا لا سيما من اكتناها للحمل لأنها دائما معنا لكن هذا مستثنى. فالجمر نجسة لكن عرقها وريقها وما يخرج من أنفها طاهر. ويستثنى أيضا من هذا كما سيأتي إن شاء الله الكلاب التي يجوز اتخاذها فإنها من الطوافين علينا وما ذلك هي نجسة إذا ولغ الكلب بالإناء يغسل سبع مرات. والله الحمر الوحشية حلال وقال وهي حمروها في البر وكانت كثيرا توجد كثيرا في البلاد لكنها الآن انقطعت
نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية فيخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه.
هذا المؤلف المحلق رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها حديث عمرو بن خالد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة ولعابها يسيل على كتفه. الخطبة هي تذكير الناس بموعظة أو أحكام شرعية أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: قسم دائمة مستمرة مشروعة لا بد منها، وذلك خطب الجمعة، فإن خطبة الجمعة لا بد منها، حتى إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الجمعة ثلاثة تحكم بدون خطبتين، وهذه تعتبر من شروط صحة صلاة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. والثاني خطبة عارضة لسبب شرعي، وذلك كخطبة الكسوف بين النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس خرج من بيته وصلى بالناس صلاة الكسوف وهي معروفة، وقام بعد الصلاة وخطب الناس. وهذه الخطبة اختلف العلماء رحمهم الله هل هي خطبة مشروعة عند كل صلاة الكسوف كما تشرع الخطبة في العيدين، أو إنها خطبة لعارض. والصحيح أنها خطبة مشروعة، وأنه يسن لصلاة الكسوف خطبة تكون بعد الصلاة، يعظ الخطيب فيها الناس بما يناسب الحال. والنوع الثالث من خطبه خطب لها أسباب غير شرعية، يعني غير مربوطة بشيء من الأمور الشرعية، لكن يحدث حادث وقام بعد الصلاة وخطب الناس. وهذه الخطبة اختلف العلماء رحمهم الله هل هي خطبة مشروعة عند كل صلاة كسوف كما تشرع الخطبة باليدين، أو إنها خطبة لعارض. والصحيح أنها خطبة مشروعة، وأنه يسن لصلاة الكسوف خطبة تكون بعد الصلاة، يعظ الخطيب فيها الناس بما يناسب الحال. والنوع الثالث من خطبه خطب لها أسباب غير شرعية، يعني غير مربوطة بشيء من الأمور الشرعية، لكن يحدث حادث فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما كاتبت أهلها وجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط عليهم الولاء، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي، فأخذت، ثم قام فخاطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من الشرط، وفي لفظ وإن شرط مئة مرة. ولها يعني مظاهر. ومن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد خطب عليه الصلاة والسلام في عرفة، وخطب في منى يوم العيد، وفي أوسط أيام التشريق، فخطب الناس في منى على راحلته عليه الصلاة والسلام. وكان عمرو بن خارجة حول الراحلة، ولعابها يعني ما يسيل من فمها يسيل على كتف عمرو بن خارجة. فبهذا الحديث هو منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق في كل مناسبة، وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبين الناس كل ما يحتاجون إليه، كلما دعت الحاجة إلى الكلام تكلموا. ومنها جواز الخطبة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطط على راحلته، وهذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، فإن شق عليها فإنه لا يجوز، بل يريحها ويفرقها ويقصد عليها وهي باردة مثلا. أما إذا كان لا يؤثر عليها فخطته عليها وهي قائمة قبل في إيصال الكلام إلى الناس. ومنها أن لعاب البعير طاهر، يعني ما يخرج من دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمرا على ذلك ولم يأمره بغسله، ولو كان لعاب نجسا لأمره بغسله. وفي هذا ضابط معروف، وهي أن كل ما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر، كل شيء يؤكل لحمه وكل ما يخرج منه طاهر إلا الدم، وعلى هذا فريق البعير طاهر وما يخرج من أنفها طاهر وبولها طاهر وروثها طاهر وعرقها طاهر ومنيها طاهر، كل ما يخرج منها فهو طاهر إلا الدم، فإن الله تعالى نص على أن الدم المسفوح نجس، فهذا نجس. فكل شيء يؤكل لحمه فإنما كل ما يخرج منه طاهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين قدموا المدينة واستوقموها، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا يدل على طهارة أبوالها. كذلك أيضا ما يخرج من الدجاج والحنان وسائر الطيور المباعدة فإنه طاهر، فلو غرق الحمام على ثوبك فإنه طاهر ولا يضر. وكذلك لو أصابك برق دجاجة فإنه طاهر، لأنه خارج من شيء يؤكل لحمه، لا نقول من شيء يؤكل لحمه، لا نقول من شيء طاهر، لأن بعض طاهرات الفرقة طاهرة وما يخرج منها من البول والروث نجس، لكن لأنه يخرج من حيوان يؤكل لحمه، وكل حيوان يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم. وفي هذا دليل على أنه كلما صرع الخطيئة وتبين فإنه أكمل، لأنه يسمع أكثر، ولأن الناس إذا رأوا المتكلم كان ذلك أشد لاتباعه والاستماع إليه، ولهذا يفرق بين أن تسمع صوت إنسان ولا تراه وبين أن تسمع صوت إنسان وأن تراه، فالثاني أشد انتباها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم لأجل أن يجتمع لهم السماع والمشاهدة. والله أنور معناها أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار وارثا له.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السلف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب.
تحشه ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
نقل حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ كانت تحثه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ كانت تحكه يابسا بظفرها من ثوب. ففي هذا الحديث بيان حكم المني. والمني هو الماء الذي يخرج من الإنسان دفا بشهوة، وهو الذي يخلق منه الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. هذا الماء الدافق على حسب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بجميع ألفاظه طاهر كما هو مقتضى هذه الأحاديث، لكن إن كان رفقا فإن الإنسان يغسله حتى يذهب، لأن بقاءه على الثوب فيه شيء من الاستبدار. وإن كان يابسا فإنه يحكه بظفره حتى يذوب. وبهذا نعرف أن مني الإنسان طاهر إن غسله الإنسان دفعا لتشويه المنظر إذا كان رطبا، أو حكه بظفره إذا كان يابسا فهو خير، وإلا فلا حرج عليه. قال العلماء: والخارج من دفع الإنسان أربعة أشياء: البول والمذي والمني والودي. أربعة أشياء. أما البول فظاهر وهو من فضلات الطعام والشراب، وهو نجس كالعذراء ويغسل حتى يطهر المحل. إن كان أرضا فإنه يكفي أن يصب على محل البول ماء يغمر البول، وإن كان ثوبا فيكفي أن يغسله مرتين أو ثلاثا حتى يزول أثره، وإن كان إناء فيكفي أن يغسله أيضا حتى يزول الأثر، وليس لذلك عدد معين، لكن الغالب أنه لا يقضي بأقل من ذلك. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون أن يمس المرء به، يعني إذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يحس برطوبة، هذه الرطوبة تسمى مديا أو مديا. هذه ليست بولا ولا منيا، بل هي وسط بينهما، ولذلك ليست كالبول في وجوب الغسل، وليست كالمني في الطهارة، بل يكفي أن يغمره الإنسان بالماء بدون فرق وبدون عطف. إذا حصل هذا المني فإنه يصب عليه الماء حتى يعمه فقط، ولا يحتاج أن تعطره ولا أن تعيد غسله مرة أخرى، لأنه في الحقيقة عين بين طرفين، بين البول النجس وبين المني الطاهر، وهذا من خدمة الله عز وجل. وليس المذي ما يحدث من بعض الناس لمرض في قنوات البول، لأن بعض الناس يكون عنده خارج إما دائم وإما في أكثر الأحيان من غير شهوة، يظن بعض الناس مذي، ولهذا إذا سأل يقول: ما تقول في المذي مثلا؟ وهذا ليس بمذي، المذي لابد أن يتقدمه شهوة. أما الودي فإنه الماء الأبيض الذي يخرج عقيب البول، والإنسان جالس على الحمام إذا انتهى بوله فإنه يخرج منه نقط بيضاء هي بقية البول لكنها عقار بالمكان، وحكم هذه هي البول يجب غسلها، فصار البول والودي نجسان يجب غسلهما غسلا تاما، والمني طاهر لا يجب تطهير الثوبين او البدن، والندي بينهما نجس لكن نجاسته خفيفه، واذا حصل من الانسان فانه يجب عليه ان يغسل ذكره وانثيه يعني خصيتين. نستثنى من البول بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يفطم فإن بوله خفيف يكفي فيه النضح، والنضح أن يصب عليه ماء يغمره بدون غسل وبدون قرب وبدون أي أن صب عليه ماء يكفي. ودليل ذلك حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بغلام لم يأكل الطعام فأقعده في حجره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه رحيم بالصغار يرحم الصغار ويرق لهم، أجلسه في حجره فبال الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، صبي أحد قال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأشفأه إياه، ولا هاش الصبي ولا انتهر ولا قال لأهله ليس يبتسولي نجسني فعل أو مفعل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقه، وهو عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم كما قال ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فبهذا تبين أن البول مستثنى منه بول من الغلام الذكر الصغير الذي لم يفطم فإنه يكفي فيه النضح، أما الأنثى فبولها كبول الكبير يغسل غسلا ولو كان صغيرا لم تفطم. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت حولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
إن الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب إزالة النجاسة وبيانها، وهو دم الحيض هل هو نجس أو طاهر؟ هذا الحديث من ذكره المؤلف رحمه الله عن أسماء يدل على أنه نجس، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض أن تخده المرأة، يعني تحطه في ظفرها في ظفرها أو في حجر أو بنحوه لما يزيل شرم الدم، ثم تقرصه بالماء. قال العلماء القرص هو التلف بأطراف الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه. ففي هذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسله عند الصلاة، وفيه دليل أيضا على أن المرأة إذا تنجس ثوبها بدم الحيض فإنها تغسل الدم وتصلي بالثوب، ولا حاجة أن تجعل لها ثوبا للصلاة وثوبا للعمل وثوبا للحيض كما يفعل بعض النساء اليوم، بل الثوب واحد إذا أصابت النجاسة غسل وصلي فيه ولا حرج. ومن هذا أيضا في الحديث دليل على تقدم إزالة النجاسة على الصلاة، يعني أن الإنسان يطهر جيبه أولا ثم يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. فاستدل كثير من العلماء بهذا على أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو في مصلاه نجاسة تماسه فإن صلاته لا تصح. ولكن لو أن الإنسان نسي، يعني وجد النجاسة على ثوبه ونسي أن يغسلها ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك لو لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا خطأ ما علم ما أدري. فإن ذكر في أثناء الصلاة أو علم بها في أثناء الصلاة فإن كان يمكنه أن يقلع ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعل، وإن لم يمكنه قطع الصلاة وابتدأ وغسل النجاسة وابتدأها من جديد. مثال ذلك رجل لما دخل في الصلاة ذكر أن في سؤاله نجاسة، فنقول له اقلع السؤال وامضي في صلاتك ولا حرج عليك، أو ذكر أن على غسرته نجاسة نقول اقلع الغسرة وامضي في صلاتك ولا حرج عليك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم فقلع عليه، فقلع الصحابة نعاله، فلما انصرف من الصلاة سألهم ما بالكم خلعتم النعال؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، يعني ظنوا أن أصحاب النعال نسخ جوازها أو لغير ذلك. المهم أنهم اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيل ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعل، وكذلك لو لم يذكر إلا بعد أن شرع في الصلاة ثم ذكر فإنه يزيل مع أصابته النجاسة ويمضي في صلاته. أما لو كانت النجاسة على الثوب وليس على الإنسان ثوب سواه وذكر أن فيه نجاسة في أثناء الصلاة فهنا لا بد أن ينصرف ويقطع الصلاة، لأن لا يمكن أخلع ثوبه، لو خلعه لبقي عاريا. فنقول الآن انصرف من صلاتك واغسل الثوب وابتدئ الصلاة من جديد. وأما حديث أبي هريرة عن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فالحديث كما قال المؤلف ضعيف لكن معناه صحيح، يعني لو أن الإنسان غسل الدم وذهب الدم وصار آخر غسل من الماء لم تتغير الدم لكن بقي اللون فاللون لا يضر، لأن النجاسة زالت والمقصود زوال النجاسة دون لون النجاسة. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر
ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
باب الوضوء. الوضوء هو التعبد لله عز وجل لتطهير الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين، فهو عبادة من أجل العبادات. ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مغفرة الذنوب وأخبر أن الإنسان كلما توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء، وأن من توضأ كما توضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهو عبادة ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، وأن يشعر أنه متأثر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما جاء في القرآن. والوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، فإن لم يجد ماء فليتيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التيمم. وللوضوء صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. المجزئة أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة، والكامل سنذكره إن شاء الله تعالى كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. ذكر المؤلف الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق يعني أترك وأحدث أمتي يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول، لأمرتهم يعني ألزمت يعني ألزمتهم بالسواك مع كل وضوء، ولكن منعه صلى الله عليه وسلم من الإلزام المشق على الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على أمته، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والسواك في الوضوء يكون مع المضمرة، لأن هذا هو محل تطهير الفم، والسواك في تطهير الفم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للفم، فإذا تمضمض تدلك أسنانك ولثتك ولسانك في السواك تطهيرا له. وإن شئت تمضمض وإن شئت تتسوق تضع من ثالث وإن شئت قبل البداية، لكن أفضل ما يكون إذا تمضمض. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تأكد السواك مع الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لولا المشقة لألزمت الأمة به، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على الأمة. ولهذا أمثلة كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء تأخر حتى مضى عامة الليل، يعني حتى مضى ثلث الليل، ثم خرج وصلى بالناس وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليالي في القيام في يوم رمضان، ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر إذا اشتد الحر أن يبرد الناس بصلاة الظهر، يعني يؤخروها إلى قرب صلاة العصر حتى تكثر الأحياء ويأخذ الوقت. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن يجب أن نأخذ هذه القاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب المشقة على أمته. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا خير الإنسان بين شيئين هل يختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فإنه ما خير بين أمرين أن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن ذلك إذا اختلف العلماء في مسألة وتكافأت الأدلة ولم يتبين ربحان أحد القولين وكان أحد القولين سهلا والثاني صعبا، فإننا نأخذ بالأسهل لأن ذلك هو الأوفق لروح الشريعة. والله تعالى يقول في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول عليه الصلاة والسلام حين يقف البعوث للدعوة إلى الله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ويقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية صنعة، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد، أن دين الإسلام دين يسر والسهولة والسماحة والأخلاق، فمتى وجدت طريقا إلى التيسير وهو لا يرضي الله ورسوله فاسلك، فإنه هو الأوفق لروح هذه الشريعة المطهرة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التمسك بها ظاهرا وباطنا والوفاة عليها. أما حديث عمران فهو مولى من موالي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وعثمان كما لا يخفى هو الخليفة الثالثة لهذه الأمة، أول خلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع المسلمين. ما سد عن هذا إلا الرافضة، أي ادعوا كذبا وزورا أن أولى الناس بالخلافة علي بن أبي طالب، وكذبوا على علي بن أبي طالب وكذبوا على المسلمين كلهم. الصحابة بايعوا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، ومن قال إن عليا أحق بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقد حبيه. لكن الرافضة لا يبالي، نسأل الله العافية. على كل حال عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث لهذه الأمة، وكان رضي الله عنه كغيره من الخلفاء يريدون أن ينشروا دين الله بالقول وبالفعل، فأراد أن يري المسلمين كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يتوفى، فدعا بإناء، دعا بوضوء أي بماء ليتوضا به، فركب بماء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئها. فعلم الناس رضي الله عنه بالسر، لأن المشاهدة يكون بها فائدتان: الفائدة الأولى الاطلاع على معرفة الشيء، والثانية أن الإنسان إذا شاهد الشيء انطبع بذهنه وصار يتصوره دائما ولا ينساه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أجزاء هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن الاستنجاء لا دخل له في الوضوء. الاستنجاء يعني تطهير القبل والجبر مما يخرج من بول أو غائط، هذا علاقة بالوضوء الإطلاق، إنما هو إزالة نجاسة متى أزلتها ولم تعد مرة ثانية فلا حاجة للاستنجاء عند الوضوء لأنه لا علاقة له به. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
في كيفية سنة الوضوء وذلك أن الوضوء عبادة من العبادات التي يجاب عليه الإنسان كما مرت الإشارة إليه في جديدة قبل أن من ذلك حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به وذكر صفة الوضوء وسبق الكلام عليها. وفيه من الأدلة وفيه من الفوائد تواضع الصحابة رضي الله عنهم حيث تواضع خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فدعا بماء وتوضأ والناس ينظرون حتى يري الناس تطبيق الوضوء فعلا. وفي حديث علي وما بعد عبد الله بن زيد دليل على ان الافضل ان يتوضا 3 يغسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ويستنشق ويستنثر 3 ويغسل رجليه 3 ويمسح براسه واذنيه. لكن الراس لا يمسح الا مره فقط. وكيفيه المسح الافضل ان يمر يديه من مقدم الراس الى قفاه ثم يردهما ولا يكرر. وكذلك مسح الاذنين يدخل السباحتين وهما ما بين الوسطى والابهام للسماخين في السقف الذي في وسط الاذن ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وظاهرهما هو الذي يلي الرأس. هذه الصفة المستحبة والأفضل. ولو أن الإنسان اقتصر على غسل وجهه 3 ولو أن الإنسان اقتصر على غسل وجهه مرة والمضمضة مرة والاستنشاق مرة، وغسل اليدين إلى المرفقين مرة، ومسح الرأس مرة والأذنين، وغسل الرجلين مرة، تكفل، لأن هذا هو لداخل وصف القرآن. واعلم أنه يكره الإنسان أن يزيد على ثلاث، فالبعض العلماء يقول إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وكذلك أيضا يكره أن يغسل الإنسان رأسه بدلا عن مسح، يعني لو قال قائل متنطع بدلا عن مسح فغسل الغسل أمر، قلنا هذا بدعة، وأنت للإذن أقرب منك إلى السلام، حتى أن بعض العلماء يقول لو غسل رأسه بدلا من مسح لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي كيفية الوضوء دليل على رحمة الله تعالى وحكمته، كنت الرأس يمسح ولا يغسل، لماذا؟ لأنك لو غسلت الرأس لنزل الماء إلى الكتفين وإلى الصدر وإلى الظهر، ولا سيما إن كان الإنسان رأسه كثير الشعر فإنه يتألم ويتأذى في أيام الشتاء، فمن رحمة الله أنه جعل الرأس لا يغسل وإنما يمسح مسح. والله أكبر. التقليل ليس بواجب، لكن بأصابع الرجلين ولا أصابع اليدين، إذا علمت أن الماء وصل إلى ما بينها أو غلب على ظنك، فإن لم تعلم بأن تكون الأصابع متلاصقة، لأن بعض الناس تكون أصابع متلاصقة تلاصقا تاما يحتاج إلى تخليل، فهنا لا بد من التخليل.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله من باب الوضوء فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنذر ثلاثا، فان الشيطان يبيت على خيشومه. قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار، ولكن قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل. وعلى كل حال فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم، فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، وهو أن تستنشق الماء ثم تستنثره ثلاث مرات تطهيرا للخيشوم من أثر الشيطان. وهذا التفريط من الله عز وجل له حكمة، لكننا لا نعلم ما، إلا أننا نعلم أن الله لم يسلطه على بني آدم إلا الحكمة. وهذا الاستنثار غير استنثار الوضوء، الوضوء يكون في أعمال الوضوء، الاستنثار في الوضوء يكون في أعمال الوضوء، لكن هذا استنثار خاص. حتى لو فرض أن الإنسان في البر وليس عنده ماء ويريد أن يتيمم بدل الوضوء، يقول استنثر ثلاثا لهذه الحكمة، أن الشيطان يبيت على خيشومه. أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إذا أن الإنسان إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عندهم تنابيهما، يعني ليس عندهم بدابيس، إنما هي أواني توضع فيها المياه ويتوضأ منها ويغتسل منها، والإنسان لا بد له أن يغمس يده. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الرجل يده حتى يغسلها ثلاثة. وبين الحكمة من ذلك في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باشده، والمراد أنه قد يكون الشيطان عبد بها وألقى فيها أوساخا أو ما أشبه ذلك وهو لا يدري. وإلا فمن المعلوم أن كل واحد يعلم أن يده في فراشه لم تنفصل منه، لكن المراد أنه لا يدري ماذا حصل لهذه اليد، فيكون هذا التعليم شبيها بالتعليم السابق بالاستنفار، ان الشيطان يبيت على الخيشوم، فهنا ربما يسلط الانسان على الماء ويضع في يديه اشياء ملوثه ضاره، فلهذا نهي ان يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثه. ولكن لو غمسها يقول له اذا غمستها قبل ان تصلها ثلاثا فاستغفر الله وتب الى الله ولا تغمس لما نهاك عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما الماء فانه باق على طهوره لا يتاثر بشيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعرض للماء اطلاقا، لا قال انه يكون طاهر طهورا ولا انه نجس، وعلى هذا فيبقى على ما كان عليه وهو انه طهور. والله اكبر. الحديث الذي ذكرت أن لم يخلل أصابعه في الوضوء بل يخللها في نار جهنم، هذا حديث كذب موضوع ولا يقبل، لأن تخليل الأصابع في الوضوء سنة إلا إذا علمت أن الماء لم يخل ما بينها فخللها. نعم
هذه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأرباج وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أتمه، وإتمام الوضوء يكون باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. والإسباغ يعني الإتمام بمعنى الإتمام جاء به القرآن كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباقية، أي أتمها. فمثلا في غسل الوجه تغسل الوجه كله من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة من عند الراس إلى أسفل اللحية طولا،